السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب السابع من برنامج أصول العلم في سنته الرابعة 36,400,000، وهو كتاب تفسير الفاتحة وقصار المفصل لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله تفسير سورة الزلزلة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قلتم وفقكم الله تعالى في مصنفكم تفسير الفاتحة وقصار المفصل تفسير سورة الزلزلة، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: نزلت إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاعد فبكى أبو بكر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا أبا بكر؟ فقال: أبكتني هذه السورة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم لا تخطئون ولا تذنبون لخلق الله تعالى أمة من بعدكم يخطئون ويذنبون فيغفر لهم. رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذكر الله تعالى ابتداء حال الأرض يوم القيامة فقال: إذا زلزلت الأرض زلزالها، فرجت رجا شديدا، وأخرجت الأرض أثقالها، وهو ما تثقل به مما في بطنها، فألقت على ظهرها كما قال تعالى: وألقت ما فيها وتخلت. وقال الإنسان مستعظما حالها: ما لها، أي ما الذي حدث لها وما عاقبته. ولا تكون زلزلتها كلها إلا يوم القيامة، يومئذ تحدث الأرض أخبارها.
ولا تكون زلزلتها كلها إلا يوم القيامة، إعلام بأن الزلزلة التي تكون يوم القيامة هي زلزلة كلية تختص فيها الأرض بتلك الحال. فالزلازل التي تطرأ في الأرض نوعان، أحدهما زلزلة عامة تشمل الأرض جميعا، زلزلة عامة تشمل الأرض جميعا وتكون يوم القيامة فقط، والآخر زلزلة خاصة تقع في ناحية من الأرض دون غيرها، وهي كل زلزلة قبل يوم القيامة، فالزلازل التي يشهدها الناس بين يدي الزلزلة الكبرى تكون مقيدة ببعض جهات الأرض وإن عظمت، والزلزلة التي توعب الأرض كلها فتستغرق جميع نواحيها هي زلزلة يوم القيامة. ومن طرائق الشرع في ذكر ما يحذر منه ويطلب مباعدته أنه يقدم من جنس الأكبر أصغر يخبر عنه ويدل عليه، كتقديم الزلازل الصغرى قبل الزلزلة الكبرى، وتقديم الكسوف والخسوف قبل كسوف القمر والشمس يوم القيامة بمحو نورهما وسلبهما خاصتهما وجعلهما مكوران في جهنم، وكالدجاجلة الصغار بين يدي الدجال الأكبر المسيح الدجال. ومقصود الشرع من هذا الإيقاظ والوعظ بأن يوقظ النفوس من رقدتها وينبهها من غفلتها لتتعظ بما تقدم من الشيء الصغير الدال على الأمر الأعظم الكبير ليحذره الإنسان ويباعده.
قلت موفقكم الله، يومئذ تحدث الأرض أخبارها فتخبر بما عمل على ظهرها من خير وشر، ذلك بأن ربك أوحى لها أي أمرها أن تخبر به فلا تعصي أمره. يومئذ يصدر الناس يقبلون إلى الموقف والحساب أشتاتا أي أصنافا متفرقين، ومقصود صرفهم ليروا أعمالهم فيريهم الله ما عملوا من الحسنات والسيئات ويجازيهم عليها، فلمحسنهم النعيم المقيم ولمسيئهم العذاب الأليم. فمن يعمل مثقال ذرة وهي النملة الصغيرة خيرا يره أي يره ويرى ثوابه في الآخرة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أي يره ويرى عقابه فيها. وروى النسائي في السنن الكبرى عن صعصعة رضي الله عنه أنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: ما أبالي ألا أسمع غيرها، حسبي. وإسناده صحيح.
ذكر المصنف في تفسير قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة أن الذرة هي النملة الصغيرة، وهو المعنى الذي تعرفه العرب في لسانها، والمعاني المصطلح عليها بأخرة مما يشارك الكلمة العربية في وضعها ويباينها في معناها لا يفسر به القرآن. فمن قواعد التفسير النافعة ما ذكره ابن تيمية الحفيد والشاطبي أن القرآن لا يفسر بالمصطلح الحادث، أن القرآن لا يفسر بالمصطلح الحادث، فلا يقال في تفسير هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة أن المراد بالذرة الوحدة الصغيرة التي تتكون منها المادة، لأن هذا المعنى حادث لا تعرفه العرب الذين نزل القرآن بكلامهم، فيحمل الكلام الوارد في القرآن على ما تعرفه العرب من المعاني. ثم ذكر في تفسير الآية خيرا يره وشرا يره أن الرؤية تتعلق حينئذ بأمرين، أحدهما رؤية العمل والآخر رؤية الجزاء، أحدهما رؤية العمل والآخر رؤية الجزاء. فيرى العبد ما عمله من خير أو شر مكتوبا في صحيفته ويرى جزاءه عليه.
نعم. أحسن الله إليكم. قلت موفقكم الله، تفسير سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسقن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أقسم الله تبارك وتعالى بالخيل الجاريات في سبيل الله فقال: والعاديات ضبحا أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها. فالموريات الموقدات بحوافرهن ما يطان عليه من الأحجار قدحا فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إذا عدون. فالمغيرات المباغتات الأعداء بما يكره صبحا فإنهم كانوا لا يغيرون على القوم إذا غزوا إلا بعد الفجر فتكون الغارة صباحا. فأثرن به أي هيجن وأصعدن بعدوهن وغارتهن نقعا وهو الغبار توسطن به أي توسطن براكبهن جمعا وهم الأعداء الذين أغير عليهم. والقسم بالخيل على تلك الأوصاف لأجل التهويل وترويع المشركين بما أعد لهم من الجهاد وآلته. وجواب القسم هو قوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود أي لكفور لنعمة ربه، وإنه أي الإنسان على ذلك الكفر لشهيد في فلتات أقواله وأفعاله، فيبدو منه على لسانه وفي تصرفاته ما يتضمن الشهادة على نفسه بكفر نعمة ربه. وإنه أي الإنسان لحب الخير وهو المال لشديد أي كثير الحب له، وحبه إياه حمله على البخل به فصيره كفورا.
ذكر المصنف في تفسير قوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد أن الخير هنا المال، حمله حبه على البخل به فصيره كفورا، فأنتج هذا الخير الشر لأنه خير باعتبار قصده لا باعتبار أصله، فإن الخير نوعان، أحدهما الخير المطلق وهو ما يكون الخير فيه لأصله ومحله الأمور الدينية، والآخر الخير المقيد وهو ما يكون فيه الخير لقصده ومحله الأمور الدنيوية. ومن الثاني المال المذكور في الآية، فالمقصود بالخير في الآية المال، وعد خيرا باعتبار قصده أي فيما يحصل للإنسان به من نفع نفسه ونفع غيره، وقد تنقلب تلك الخيرية إلى شر ما الذي يدل على أن المال قد ينقلب شر؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فكان من منشأ خسرانه غلبة المال على قلبه حتى ألهاه ذكر الله عز وجل في آيات أخرى. فإذا غلب حب المال على القلب ولم ينتفع به العبد بإخراجه في الوجوه الشرعية في نفع نفسه أو غيره فإنه ينقلب شرا عليه وعدوا له. نعم.
قلتم وفقكم الله. ولهذا قال الله تحذيرا له وتخويفا أفلا يعلم هذا الكفور عن عقابه إذا بعثر ما في القبور أي أثير ما فيها وأخرج الله الأموات منها وحصل ما في الصدور فجمع وأحصي ما فيها من كمائن الخير والشر إن ربهم بهم يومئذ لخبير أي مطلع على أعمالهم ومجازيهم عليها، وخص خبره بيوم القيامة حين تبعثر القبور ويحصل ما في الصدور، مع أنه خبير بهم في كل وقت لأن المراد الجزاء بالأعمال الناشئ عن علم الله بهم واطلاعه عليهم.
ذكر المصنف في تفسير قوله تعالى إن ربهم بهم يومئذ لخبير ما يدل على أن المراد بالخبر هنا هو خبر الجزاء، بما يجري على العبد من ثواب أو عقاب على عمله، وليس المراد بالخبر خبر العلم والاطلاع لأن خبر الله بأعمال الخلق لا يختص بيوم القيامة فقوله تعالى إن ربهم بهم يومئذ لخبير أي خبير بما لهم من جزاء في الثواب والعقاب، وهذا من أوضاع الخبر والعلم في القرآن الكريم أنه يطلق ولا يراد به نوع العلم والخبر، بل يراد به
الجزاء على ما ذكر معه من عمل، كقوله تعالى في سورة البقرة: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي علم جزاء لا علم اطلاع. فهو وإن كان يدل على علم الاطلاع، لكن يراد منه ما هو فوقه وهو علم الجزاء، لأن علم الاطلاع لا يختص بالنفقة والنذر، بل هو عام في جميع الأفراد من الأعمال التي تصدر من الإنسان. فلما خص المذكوران بإرادهما في الآية علم أن قوله فإن الله يعلمه يعني علم جزاء عليه، وهذا يفيد مدح المذكورين معه. فهو حث على الخلق أن ينفقوا النفقات وأن ينذروا النذور، فهذه الآية من دلائل ما يدل على أن من النذر ما هو نذر مطلوب يتعبد الله عز وجل به، لأنه من محبوباته، على ما تقدم بيان حقيقته في شرح ثلاثة الأصول.
نعم. قلتم وفقكم الله: تفسير سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. القارعة من أسماء يوم القيامة لأنها تقرع قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها، ولهذا عظم شأنها وهول أمرها بقوله: القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ فأي شيء هي هذه القارعة؟ وأي شيء أعلمك بها؟ ثم
ذكر المصنف وفقه الله أن الله عظم شأن يوم القيامة وهول أمره بما ذكره من آيات ثلاث في صدر السورة، ووقع ذلك من وجهين. أحدهما المبادرة بذكر القارعة في استفتاح السورة، في قوله القارعة، فالمفاجأة بذكرها بدارا لتعظيمها، كقول المرء في أول كلامه الحرب، على إرادة تعظيمها وتهويل شأنها. والآخر في تكرار الاستفهام عنها في الآيتين الثالثة والثانية والثالثة، في قوله ما القارعة وما أدراك ما القارعة.
قلتم وفقكم الله. ثم أخبر عنها فقال: يوم يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش المبثوث، أي المنتشر. والفراش فرخ الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا، وهو المذكور في قوله تعالى: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وتكون الجبال كالعهن، أي الصوف المنفوش المتمزق الذي فرقت بعض أجزائه عن بعض.
ذكر المصنف وفقه الله في تفسير قوله تعالى كالفراش المبثوث ما يدل على أن المقصود بالفراش جنس منه لا جميع أفراده، فأصل الفراش ما يطير ويتور في الفضاء، ومنه فرخ الجراد، ففرخ الجراد فرد من أفراد جنس الفراش. والحال المذكورة منه هنا حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا، أي إذا كملت مدة حضانة البيض ثم تفقس البيض فإنه يخرج الجراد الصغير يركب بعضه بعضا من مبادرته إلى الخروج، كما ذكر الله في الآية الأخرى: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. فالفراش هنا هو الجراد، والمبثوث يفسرها قوله منتشر في آية سورة القمر.
نعم. قلتم وفقكم الله. وفي ذلك اليوم تنصب الموازين، فأما من ثقلت موازينه برجحان حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية، أي حياة مرضية في جنات النعيم. وأما من خفت موازينه بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته فأمه هاوية، أي مأواه ومسكنه النار، تكون له بمنزلة الأم التي يأوي إليها ويلزمها، كما قال تعالى: إن عذابها كان غراما، أي ملازما أهلها.
وذكر المصنف وفقه الله أنه في ذلك اليوم تنصب الموازين، أي تجعل مرفوعة ظاهرة بين أيدي الخلق، وجمع الموازين تبعا للمذكور في الآيتين، في قوله فأما من ثقلت موازينه، وفي قوله وأما من خفت موازينه. وإلا فالميزان المنصوب في الآخرة واحد في أصح أقوال أهل العلم. وذكر جمعه لماذا؟ أحسن، باعتبار تعدد الموزون فيه، وجمع باعتبار تعدد الموزون فيه، فلما كثرت أصناف الموزونات في الميزان قيل موازين، فلما كثرت أصناف الموزونات في الميزان قيل موازين، فالتعدد باعتبار ما يوزن فيه لا باعتبار آلة الوزن، فآلة الوزن هي واحدة.
أحسن الله عليكم. قلت موفقكم الله، وعظم أمرها فقال: وما أدراك ما هي؟ ثم فسرها.
طيب لماذا وقع في القرآن الموازين، ما وقع في القرآن الميزان؟ لماذا؟ هل في القرآن الميزان؟ نعم. نعم، هذا ماذا يفيد؟ ماذا يفيد هذا الحديث؟ أن الميزان واحد. نعم، نحن نتفق معك، لكن نسأل: لماذا لم يقع في القرآن إلا الجمع؟ نعم. إيش؟ إيه، لا، الميزان هذا غير الميزان هذا. الميزان هذا دنيوي وذاك أخروي. تكلم عنه عبد الله. طيب وليش يعظم شانه؟ ليش يعظم شانه؟ وجوابه أنه وقع كذلك في القرآن لأمرين: أحدهما تعظيم شأن الميزان، تعظيم شأن الميزان، لأن القرآن أنزل لهداية الخلق ووعظهم وإرشادهم، لأن القرآن أنزل لهداية الخلق ووعظهم وإرشادهم، فالمناسب لمقصود الوعظ والهداية والإرشاد التهويل بالجمع، فالمناسب لمقصود الهداية والوعظ والإرشاد التهويل بالجمع. والآخر لأن الموزونات في أصح الأقوال تتناول ثلاثة، لأن الموزونات في أصح الأقوال تتناول ثلاثة، هي الأعمال وعمالها وصحائف العمل، هي العمال وأعمالهم وصحائف العمل. فلما تعددت الموزونات باعتبار أصلها فضلا عن كثرة أفرادها جمعت الموازين في القرآن الكريم. هذا نوع من تصريف القرآن، نوع آخر غير تصريف القرآن في نفسه، تصريف القرآن باعتبار تعلقه بالسنة، هذا ميدان أوسع، مثل كلمة الطواغيت. هل وقع الجمع في القرآن؟ الجواب لا، ليس في القرآن الطواغيت، وإنما فيه الطاغوت. وأما في السنة فوقع ذكر الطواغيت في غير حديث، فهذا له معنى في أشياء أخرى يعلم بها الناظر أن في علم الكتاب والسنة شغلا عن كل شيء، أن في علم الكتاب والسنة شغلا عن كل شيء، وأن من أدمن النظر فيهما لم يسعه النظر في غيرهما، وإنما يحتاج إلى غيرهما آلة للوصول إلى فهمهما.
نعم، أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله وعظم أمرها، فقال: وما أدراك ما هي؟ ثم فسرها بقوله: نار حامية، أي شديدة الحرارة من الوقود عليها. وصح في الحديث أن حرارتها تزيد على حرارة نار الدنيا 70 ضعفا.
قوله: من الوقود عليها بضم الواو، أي الإيقاد، أي الإيقاد، فمن شدة الإيقاد عليها تكون شديدة الحرارة. أما الوقود بفتح الواو فهو ما توقد به النار، أي ما تشعل به النار، فهو ما توقد به النار أي ما تشعل به النار من الناس والحجارة، من الناس والحجارة. ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم،
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تفسير سورة التكاثر عن عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي. قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فأمضيت. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم العمل. رواه أحمد وإسناده صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول الله تعالى موبخا المشركين ومحذرا عباده المؤمنين: ألهاكم، أي شغلكم عما خلقتم له وهو عبادة الله، التكاثر بينكم وهو التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا، كالنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وحذف المتكاثر به ليشمل كل ما يكاثر به.
قوله: وحذف المتكاثر به ليشمل كل ما يكاثر به، فأخبر الله عن حالهم من التكاثر بينهم، أي التفاقر بينهم فيما يرغب فيه، ولم يذكر أفراد المتكاثر به ليشمل كل شيء يقع به التكاثر مما يعرفون ومما لا يعرفون. فمما يعرفون إيش؟ المال والبنون. ومما لا يعرفون سيارات المراكب، هذه مما لا يعرفون عدد المتابعين في التويتر، هذا لا يعرفونه، ما كانت تعرفه العرب. الآن الناس صاروا يتفاخرون بالكثرة، يقولون فلان عنده 10 ملايين أو 15 مليون أو 200 ألف، هذا لا يجدي عليه ولا عليهم شيئا، فهو لا يفيد القبول له ولا يفيد انتفاعهم به. فإن أكثر من يتابع في العالم هم الممثلون والفنانون، فهؤلاء يبلغون ملايين مملينة. فالناس النافعون للخلق من المعلمين والمفكرين والمثقفين والعلماء على اختلاف الحضارات من المسلمين وغيرهم لا يحظون بعدد كبير، فهو لا يدل على اختصاص هؤلاء بشيء يبدونه للخلق فيهم منفعة، كما أنه لا يدل على قبولهم، فإنه ليس المراد بالقبول كثرة الأعداد، لكن المراد بالقبول ما يوجد عند الناس من الرضا له، ما يوجد عند الناس من الرضا له. وكما قال الأوزاعي: كان عطاء أرض الناس عند الناس، ولم يكن يجلس إليه سوى 7 أو 8. فهذا من أنواع التكاثر التي لم تكن العرب تعرفها، وهي مما تشغل به القلوب ويشعل به وقود الفتن بين الناس في منازعاتهم. ثم ذكر المصنف أنواعا من المتفاخر به مما جرت به عادة الناس، فقال: كالنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وخص هذه الأعيان لأنها هي
شد الدليل
أحسن، لأنها هي التي غرس في فطر الناس محبة شهوتها. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا.
نعم. قلتم وفقكم الله، ولم تزالوا على تلك الحال حتى زرتم المقابر، بأن متم فدفنتم فيها وصرتم إليها، وإنما جعل المقام في البرزخ زيارة لأن المقصود منه النفوذ إلى الدار الآخرة، فجعلهم الله زائرين لا مقيمين، والبعث والجزاء يكونان في تلك الدار، ولهذا توعدهم بقوله: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون سوء عاقبة تكاثركم وتشاغلكم عن عبادة ربكم، وكرر الجملة مبالغة في التهديد وزيادة تأكيد في تحقق الوعيد، ثم زجرهم عن غيه مرة أخرى فقال: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون علما ثابتا في القلب ما تستقبلون بعد الموت لما ألهاكم التكاثر عن عبادة الله.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير علم اليقين بقوله: أي لو تعلمون علما ثابتا في القلب. فأصل اليقين الاستقرار والاطمئنان إلى الشيء، فأصل اليقين الاطمئنان الاستقرار والاطمئنان إلى الشيء، ومراتبه ثلاث: الأولى علم اليقين، وهو العلم الثابت في القلب، والثانية عين اليقين، وهو العلم المشاهد في الحس، وهو العلم المشاهد في الحس، والمرتبة الثالثة حق اليقين، وهو العلم الناشئ من الوصول إلى المعلوم، وهو العلم الناشئ من الوصول إلى المعلوم، كما يكون من مصير الخلق في الآخرة إلى جنة أو نار. فإن يقيننا بها الآن يسمى علم اليقين، فإذا أقبل عليهما الخلق فرأوهما سمي هذا عين اليقين، فإذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار صار هذا حق اليقين.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، ثم أقسم الله فقال: لترون الجحيم، والجملة جواب قسم محذوف تقديره: والله لترون الجحيم التي أعدها الله للكافرين. ثم أكد القسم بقسم آخر فقال: ثم لترونها عين اليقين، أي عيانا بأبصاركم، وذلك قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فإذا رأيتموها سئلتم حينئذ عن النعيم، وهو المذكور في قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي فليسألنكم الله عما تنعمتم به في دار الدنيا أشكرتم أم كفرتم. عن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما عن أبيه أنه قال: لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الزبير: يا رسول الله، وأي النعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والماء؟ قال: أما إنه سيكون. رواه الترمذي بسند حسن.
وعنه في الحديث: وإنما هما الأسودان التمر والماء، جعل السواد وصفا لهما تغليبا لصفة التمر، تغليبا لصفة التمر، فالتمر هو الذي يوصف بالسواد، وخاصة تمر الحجاز ففيه سواد، وأشده عجوة المدينة، وأشده عجوة المدينة، فجعل الماء موصوفا بالسواد باعتبار تغليب وصف التمر المذكور معه عليه، فقيل الأسودان التمر والماء، وهما لهما اسم الأسودان من المطعومات، ومن اللوادغ ما يسمى بالأسودان، وهما إيش؟ وهي الحية والعقرب، باعتبار تغليب وصف الحية أم العقرب؟ ها؟ العقرب. طيب هذا اسألوا عنه الحجازيين، لأن من قواعد فهم الخطاب النظر إلى لغة أهل الحجاز، ووقعت في هذا أحاديث تفسيرها على غير هذا غلط، من أشهرها ما ذهب إليه أبو عبد الله بن القيم أن قوله صلى الله عليه وسلم: إن الحمى من فيح جهنم أبردوها بالماء، أن هذا لأهل الحجاز لأنهم هم أهل البلاد الحارة التي ينتفعون بها بتخفيف الحرارة بالماء دون غيرهم، فلا يكون نافعا في غيرهم، وله أثر في فهم أحاديث أخرى. ومن هذا الجنس هذا الحديث المذكور في قتل الأسودين، اقتل الأسودين في الصلاة. نعم.
قلتم وفقكم الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم ضيافا مني. قال: فانطلق فجاءهم بعتق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا من هذه. وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العتق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم.
قوله في الحديث: فجاءهم بعذق، العذق من النخلة بمنزلة الجذع من غيرها، فيه بسر وتمر ورطب، وهذه مراتب ثلاث لثمرة النخل. المرتبة الأولى البسر، وهو البلح الخالص، البلح الخالص الذي لا رطب فيه، فلا رطوبة فيه. والمرتبة الثانية التمر، وهو ثمرة النخل، وهو ثمرة النخل التي ذهبت رطوبتها فيبست وجفت، التي ذهبت رطوبتها فيبست وجفت. والمرتبة الثانية الرطب، وهي ثمرة النخل التي يكون فيها بلح وتمر، وهي ثمرة النخل التي يكون فيها بلح وتمر. فالرطب متوسط بينهما، فمبتدأ ثمرة النخل إيش؟ بسر، ومنتهاها تمر، وبينهما رطب. نعم.
صلى الله عليه. قلتم وفقكم الله. تفسير سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استفتح الله هذه السورة بالقسم فقال: والعصر، وهو الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير العصر بالآية بأنه الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس، اعتدادا بكونه لغة الخطاب الشرعي، فإن المعهود في لغة الكتاب والسنة إطلاق اسم العصر على إرادة آخر النهار، وإن كان في الوضع اللغوي يتناول غيره، وإن كان في الوضع اللغوي يتناول غيره. فالعصر مثلا في اللغة يكون اسما للدهر كله، لكن خطاب الشرع إذا ذكر فيه اسم العصر لا يراد به إلا الوقت المعروف آخر النهار. ومنه سميت الصلاة التي تكون بعد الظهر صلاة العصر، لأنها واقعة في مبتدأ الوقت الكائن آخر النهار الذي يسمى عصرا. ومن قواعد فهم الكتاب والسنة الاعتداد بلغتهما، فيفسر بلغة الكتاب والسنة. ذكره ابن تيمية الحفيد في مقدمة أصول التفسير، وصاحبه أبو عبد الله بن القيم في مفتاح دار السعادة، ولهما مواضع متفرقة من كلامهما في هذا في كتبهما. نعم.
قلتم وفقكم الله. والمقسم عليه إن الإنسان لفي خسر فكل الناس في خسر أي هلكة ونقصان، ثم استثنى من الخسر الذين اتصفوا بأربع صفات هي المذكورة في قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصفة الأولى الإيمان، وإنما يدرك أصله وكماله بالعلم. والثانية العمل الصالح، وبهما يكمل الإنسان نفسه. والثالثة التواصي بالحق يأمر بعضهم بعضا به. والرابعة التواصي بالصبر على أمر الله، وبهما يكمل الإنسان غيره.
ما معنى قوله وإنما يدرك أصله وكماله بالعلم في تفسير الإيمان؟ قال فالصفة للإيمان وإنما يدرك أصله وكماله بالعلم. في إيش؟ في أصله وكماله. لا يكون الإيمان في أصله وكماله إلا بعلم، فإن الإيمان له مرتبتان، إحداهما أصل الإيمان، والأخرى كمال الإيمان. فأصل الإيمان ما لا يكون العبد مسلما إلا به، وكمال الإيمان ما يكون العبد مسلما دونه، لكنه يدخل في حقيقة الإيمان الكامل، أي الدين الكامل للإنسان. فوصول الإنسان إلى الإيمان أصلا أو كمالا لا بد فيه من العلم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تفسير سورة الهمزة: بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع ماله وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، في عمد ممددة. هذه السورة مستفتحة بالوعيد، ففاتحتها ويل، كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال، لتعديتها باللام في قوله: لكل همزة لمزة. فتقدير الكلام ويل له.
ذكر المصنف وفقه الله أن هذه السورة استفتحت بالوعيد، أي بكلمة دلت عليه، هي كلمة ويل، ولذلك قال: ففاتحتها ويل، كلمة وعيد وتهديد. والحديث المروي في كون ويل واديا من أودية جهنم لا يصح، والمعروف في كلام العرب أنهم يريدون بها التهديد والوعيد. وفي كلام العرب خمس كلمات استوت في مبناها ومعناها: الأولى ويل، والثانية ويح، والثالثة ويك، والرابعة ويب، والخامسة ويس. فهذه كلمات الخمس يراد بها التهديد والوعيد، لا سادس لها، ذكره ابن خالوي في كتاب ليس.
نعم. أحسن الله منكم. قلتم وفقكم الله: وهو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة، واللماز من يعيبهم بقوله ويطعن عليهم بالعبارة، والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة. ومن صفة
ذكر المصنف الفرق بين الهمزة واللمزة بقوله: وهو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، ثم قال: فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة، واللماز من يعيبهم بقوله ويطعن عليهم بالعبارة. فهما يشتركان في عيب الناس ويفترقان في آلة العيب، فهما يشتركان في عيب الناس ويفترقان في آلة العيب. فآلة الهماز إيش؟ الإشارة، وآلة اللماز اللسان بالعبارة، وآلة اللماز اللسان بالعبارة. كيف الإشارة؟ ايش رايك في فلان؟ يقول كذا، هذا إشارة، يعني خلك منه، أو يحرك لسانه أو نحو ذلك، هذا من الإشارة.
نعم. صلى الله عليه وسلم. قلتم وفقكم الله: ومن صفته حرصه على جمع المال وتعديده، فذكره الله به فقال: الذي جمع ماله وعدده، وهو لشدة ولعه بماله يحسب لجهله أن ماله أخلده فأبقاه في الدنيا، لأن الخلود فيها أقصى أمانيه، إذ لا يؤمن بحياة أخرى. ثم توعده الله بأن الأمر على خلاف ظنه، فما ماله بمخلده وإن الله معاقبه، فقال: كلا لينبذن، وهو جواب قسم محذوف، أي والله ليطرحن في الحطمة التي تحطم ما يلقى فيها وتهشمه. ثم هول شأنها وعظمه في قوله: وما أدراك ما الحطمة. ثم فسرها بقوله: نار الله الموقدة، أي المسعرة المشعلة بالناس والحجارة، التي من شدتها تطلع على الأفئدة فتنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها، وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها للطفها.
ذكر المصنف وفقه الله ما يفيد السر في ذكر وصول العذاب إلى القلوب، فإن قوله نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، أي تشتد حتى تصل إلى الأفئدة، فكأنها مطلعة عليها، أي ظاهرة عليها بإحاطتها. فاختير تعذيب الأفئدة بوصول النار إليها لأمرين: أحدهما أن العذاب حينئذ يكون أشد، لطف القلوب، فحرقها أشد ألما، فإن القطعة من الجسد إذا لطفت كان حرقها أشد من غيرها إذا كثفت. والمذكور منه في القرآن كم واحد؟ شيئان: أحدهما الجلد والآخر القلب، فهما ألطف ما في العبد، فيكون العذاب عليهما أشد، بخلاف ما كثف. مثل إيش؟ مثل العظام، بخلاف ما كثف كالعظام، فإن الألم الذي يصل إلى العظم من حرق النار أقل من الألم الذي يصل إلى الجلد. والآخر أن القلب مبتدأ الفكر والإرادة، فهو الذي جر الإنسان إلى الوقوع فيما منعه الله منه، خبرا أو طلبا. نعم.
قلتم وفقكم الله: وأهلها محبوسون فيها قد أيسوا من الخروج منها لما أخبر الله عنه بقوله: إنها عليهم مؤصدة، أي مغلقة عليهم، وهم يعذبون فيها في عمد ممددة، أي أعمدة طويلة.
ذكر الله عز وجل أن النار تكون في أعمدة ممددة، يعني طويلة. لماذا؟ من اللي عندهم في بيتهم مشب؟ كم واحد فيكم؟ كثير. طيب كيف المشب؟ يكون قصير ولا طويل مرفوع؟ ما الجواب؟ المشب كيف يكون؟ ما يطلعون لها يعني يسمونها هم مدخنة، وكلما طالت كلما كان أشد في النار، لأن هذا أقوى في إيقادها، فإذا امتدت مدخنتها اشتد إيقادها.
قلتم وفقكم الله: تفسير سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. ذكر الله تعالى في هذه السورة خبر أصحاب الفيل، وباشر بالمخاطبة بها الرسول صلى الله عليه وسلم تقوية له وتثبيتا، بإظهار قدرة ربه الذي أرسله، فقال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وهو استفهام تقريري، أي أما علمت كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته وأرادوا هدمه، فجعل سعيهم وما دبروه من شر في تضييع، وهم الحبشة الذين جاءوا مكة غزاة مضمرين هدم الكعبة انتقاما من العرب، فإن ملكهم أبرهة بنى كنيسة عظيمة سماها القليس، وأراد أن يصرف حج العرب إليها، فجاء رجل منهم فأحدث فيها تحقيرا لها ليتسامع العرب بذلك فتهون عليهم، فغضب أبرهة وعزم على غزو الكعبة ليهدم وعزم على غزو مكة ليهدم الكعبة، فجهز جيشا عظيما لا قبل للعرب به واستصحب معه الفيل لهدمها. فلما وصلوا قرب مكة خرج أهل مكة منها خوفا على أنفسهم، فحبس الله الفيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أي جماعات متتابعة متفرقة ترميهم بحجارة من سجيل، تقذفهم بحصى صغيرة من سجيل وهو الطين المتحجر، فجعلهم كعص مأكول، أي محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلته وداسته بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانعا. وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم، أي كان وقوع هذه الحادثة في السنة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل وقوعها موافقا مولد النبي صلى الله عليه وسلم لتحفظ العرب سنة مولده، فإن العرب لم تكن تؤرخ بالأيام والليالي وكانت تؤرخ بالحوادث، فإذا عظمت الحادثة أرخوا بها فيقولون عام القحط وعام الربيع وعام الحرب الفلانية وعام الفيل، فجعل هذا الحدث العظيم موافقا مولده صلى الله عليه وسلم لتحفظ سنة ولادته. فإذا قيل أين ذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، فجوابه في سورة الفيل. نعم.
قلتم وفقكم الله تفسير سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه السورة مفردة في قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له ولهم، والجار والمجرور في صدرها لإيلاف قريش متعلق بقوله فليعبدوا رب هذا البيت، ودخلت عليه الفاء لما في الكلام من إرادة الشرط، إذ معناه إن نعم الله عليهم لا تحصى، فإن لم يعبدوه لأجل ربوبيته المظهرة بنعمه فليعبدوه لأجل إيلافهم، أي ما لزموه واعتادوه مع الأنس به. ثم فسره بقوله إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، وهي رحلة تجارتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام، وأخر ما أمرهم به
قوله وهي رحلة تجارتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام، لموافقة حال البلدين حينئذ لما يرغب فيه، فموافقتها للصيف في الشام لبرودة الشام، فيخرجون من لهيب مكة إلى برد الشام فتحصل لهم منفعة للتجارة حينئذ، وكذا كانوا يرحلون في الشتاء إلى اليمن لأجل منفعة إيش؟ الدفء. وين الدفء باليمن؟ ما الجواب؟ نعم. طيب إذن كيف يروحون الشتاء؟ لا ليس هذا المعنى، ويكون حينئذ أحسن. فاليمن المرادة هنا هي اليمن الأسفل الذي يسمى تهامة، وهي منطقة واسعة مقسومة اليوم بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية العربية، وهي تكون في الشتاء دافئة، فتناسب حينئذ الحال الإتجار فيها لأجل دفئها. نعم.
أحسن الله. قلتم وفقكم الله، وآخر ما أمرهم باعتناء بما قدم فقال فليعبدوا رب هذا البيت، وخصه بالربوبية لفضله وشرفه، ثم أبرز بعض ما طواه قبل من نعمه عليهم الموجبة عبادته، فقال الذي أطعمهم من جوع فرزقهم من الثمرات وهي لهم أسباب التجارات، وآمنهم من خوف فصير بلدهم حرما آمنا، وأعظم قدرهم عند الخلق فلا يتعرض لهم أحد بسوء لأنهم جيران الكعبة المعظمة. فانتظام سياق معانيها في وضع الكلام لتعبد قريش رب هذا البيت لما أنعم عليهم في رحلة الشتاء والصيف، فأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أحسن الله إليكم. تفسير سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يقول تعالى في ذم من ضيع حقه وحقوق عباده: أرأيت الذي يكذب بالدين، وهو الحساب والجزاء على الأعمال والاستفهام للتعجب من حالهم وما أورثهم تكذيبهم من سوء الصنيع. فذلك الذي يدعو اليتيم، أي فهو الذي يدفع اليتيم بعنف وشدة ويمنعه حقه لغلظة قلبه وتكذيبه جزاء ربه، ولا يحب غيره والحض الحس على طعام المسكين، وأحرى به أنه لا يطعمه بنفسه لمحبته المال وبخله به. ثم توعد صنفا من المصلين هم المنافقون فقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي لاهون فلا يؤدونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. والسهو عن الصلاة هو المستشنع المذموم، وأما السهو فيها فيقع من كل أحد لأنه وارد قلبي لا اختيار للعبد فيه.
هذا الذي ذكره المصنف يبين أن السهو المتعلق بالصلاة نوعان، أحدهما سهو في الصلاة، وهو ذهول القلب عن معلوم من أحكامها، بالزيادة أو النقص أو الشك، والآخر سهو عن الصلاة، وهو الغفلة عنها بعدم أدائها في وقتها، وترك إقامتها على وجهها. فالسهو عن الصلاة مركب من أمرين، أحدهما ترك أدائها في وقتها، وإليه أشير في الحديث بقوله: يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، والآخر ترك إقامتها على وجهها، وإليه الإشارة في الحديث بقوله: فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. والمستبشع من السهوين هو السهو عن الصلاة، فالسهو في الصلاة يقع من كل أحد، حتى وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قلتم وفقكم الله. ثم وصفهم بالرياء والحبس على الدنيا فقال: الذين هم يراءون، فيظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدهم عليها، ويمنعون الماعون، أي يمنعون الناس منافع ما عندهم كالزكاة وما لا تضر إعارته مما يستعان به على عمل البيت من آنية وآلة، ومنها القدر والدلو وما جرت العادة ببذله لشدة حرصهم على الدنيا وشحهم بها، فلا هم أحسنوا عبادة ربهم ولا هم أحسنوا معاملة خلقه.
قوله في تفسير الذين هم يراءون فيظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدهم عليها فيه تفسير الرياء، فالرياء هو إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمده عليه، نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله. تفسير سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. امتن الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال له: إنا أعطيناك الكوثر، وهو نهر في الجنة، ومنه يشخب ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منه فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. ولما ذكر
المصنف رحمه الله ما يدل على تفسيره الكوثر بالنهر، وأنه لا يفسر بما ذكره جماعة من أنه الخير الكثير لأمرين: أحدهما أن الخير الكثير في الجنة يكون لكل واحد من أهلها، أن الخير الكثير في الجنة يكون لكل واحد من أهلها فلا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن تفاوتوا فيما يصلهم من الخير، وإن تفاوتوا فيما يصلهم من الخير، لكن كل خير يصل إلى واحد من أهل الجنة هو خير كثير. والآخر أن المناسب للامتنان تخصيصه صلى الله عليه وسلم بالنهر، أن المناسب للامتنان تخصيصه صلى الله عليه وسلم بالنهر، فقوله تعالى مظهرا نعمته ومنته على عبده إنا أعطيناك الكوثر يراد به شيء ليس لغيره، وهو النهر الذي اسمه الكوثر. وذكر المصنف من وصفه: ومنه يشخب ميزابان يصبان في حوض النبي في عرصات يوم القيامة، وثبت هذا في صحيح مسلم. والشخب الجري بانحباس وشدة، والشخب الجري بانحباس وشدة، فله ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج من النهر ميزابان، والميزاب آلة ممدودة ينزل منها الماء من علو، هي المعروفة عند الناس باسم المرزام أو المرزاب أو غير ذلك من الأسماء، وهو ما يعلق من قطعة حديد أو نحوها في أعلى البناء ويجعل له مجرى ليخرج منه الماء، فيسمى هذا ميزابا، فيكون ماء الحوض ممدا من نهر الكوثر ويصل إلى الحوض بميزابين يصبان في الحوض.
قلتم وفقكم الله. ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال فصل لربك وانحر، أي أخلص صلاتك كلها لربك واجعل ذبحك له وعلى اسمه وحده، وخص هاتين العبادتين بالذكر لفضلهما، فالصلاة تتضمن خضوع القلب والجوارح لله، والنحر يتضمن التقرب إليه بسفك الدم من النحائر المشتمل على سماحة النفس بالمال. ثم ذكر من منته عليه أيضا خسار شانئه فقال إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر المقطوع من كل خير. وروى النسائي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش أنت خير أهل المدينة وسيدهم؟ قال نعم. قالوا ألا ترى إلى هذا المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن، يعني أهل الحجيج وأهل السدانة، قال أنتم خير منه، فنزلت إن شانئك هو الأبتر، ونزلت ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت إلى قوله فلن تجد له نصيرا، وإسناده صحيح. صلى الله عليكم. قلتم وفقكم الله تفسير سورة الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أن يبلغ الكافرين أمرا عظيما فقال قل يا أيها الكافرون الباقون على كفركم لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن. ثم أخبر عن حالهم فقال ولا أنتم عابدون ما أعبد وهو الله المستحق وحده للعبادة، فعبادتكم إياه وأنتم تشركون به لا تسمى عبادة. ثم كرر براءته من آلهتهم فقال ولا أنا عابد ما عبدتم، للدلالة على الثبات وتأييسهم من عبادته لها، وأخبر عن تحقق تكذيبهم فقال ولا أنتم عابدون ما أعبد، للدلالة على أن ذلك صار وصفا لازما لهم أنهم لا يؤمنون. فلكل دينه الذي رضيه، قال تعالى لكم دينكم قال تعالى لكم دينكم ولي دين أي لكم دينكم الذي رضيتموه هو الشرك ولي دين الذي رضيه لربي وهو الإسلام.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى لكم دينكم ولي دين أي لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك وولي ديني الذي رضيه لي ربي وهو الإسلام. فالفرق بين الإضافتين أن إضافة دين المشركين إليهم باعتبار إيش؟ أنهم اخترعوه وافتروه من قبل أنفسهم. وأما نسبة دين الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله فالمقصود به الإعلام بأن هذا الدين رضيه الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم. فدين المشركين نتاج الأهواء، ودين الرسول صلى الله عليه وسلم وحي رب الأرض والسماء. فدين المشركين نتاج الأهواء، ودين الرسول صلى الله عليه وسلم وحي رب الأرض والسماء. والآية للبراءة من دين المشركين، والآية للبراءة من دين المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقول لكم دينكم ولي دين لإعلان البراءة من دين المشركين، فهي ليست للتخيير، فهي ليست للتخيير. ومن سواقط القول بأخرة ذكر هذه الآية للدلالة على حرية الأديان، وأن للعبد ما اختاره من دينه. قالوا لأن الله قال لكم دينكم ولي دين، فلكل أحد دينه الذي يدين به، وهذا معنى باطل. فالمعنى المراد في الآية هو بيان البراءة من كل دين مخالف دين الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن تلك الأديان أديان باطلة، وإلا لما برئ منها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل فيما يذكر من الآيات التي يوهم ظاهرها، التي يتوهم من ظاهرها عندما نقص علمه أنها تفيد التخيير في الأديان، فإن دين الله واحد، ولكن تلك الآيات هي للبراءة أو للتهديد والوعيد، كقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فإن الآية للتهديد والزجر وليس لجعل الناس أخيارا فيما ينتقون من دين يدينون به. فالله سبحانه وتعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأما معاني التخيير وجعل هذا حرية للخلق كما يريدون وفق ما افترعه بعض المتأخرين، فهذه معان باطلة لم تبنى على أصول الشريعة ولا صدرت من مشكاتها، ولكنها تصدر من خيارات سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو غير ذلك. وأما الذين يدينون بدين الإسلام ويفهمون خطاب الشرع وفق ما أراده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكان عليه سلف الأمة رحمهم الله، فإنهم يعلمون أن هذه الآيات يراد بها تارة البراءة ويراد بها تارة التهديد والوعيد.
قلتم وفقكم الله تفسير سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. تضمنت هذه السورة بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإشارة عند حصولها وأمرا، فالبشارة هي البشارة بنصر الله له على الكافرين ووقوع فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا أي جماعات تلو جماعات، وذلك في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وأما الإشارة والأمر فهي الإشارة إلى دنو أجله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله فسبح بحمد ربك واستغفر، فإن عمره صلى الله عليه وسلم عمر فاضل أقسم الله به، والأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحج، فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسبحه مع حمده ويستغفره فيه إشارة إلى انقضاء عمره صلى الله عليه وسلم ليتهيأ للقاء ربه، إنه كان توابا يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم. فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن ويكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق عليه.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير التواب بقوله يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم. فتوبة الله على عباده تتضمن أمرين، فتوبة الله على عباده تتضمن أمرين، أحدهما توفيقهم إليها، توفيقهم إليها، فييسر الله لهم سبل التوبة، فييسر الله لهم سبل التوبة، والآخر قبولها منهم إذا تابوا، قبولها منهم إذا تابوا. فإذا تاب العبد قبل الله سبحانه وتعالى منه، فلمجموع الأمرين سمي الله توابا، ذكره ابن تيمية الحفيد في قاعدة التوبة. نعم.
قلتم وفقكم الله تفسير سورة المسد، بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت وأنذر عشيرتها الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فيه يا بني عدي لبطون من قريش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجابوا لهب وقريش، فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال صلى الله عليه وسلم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وأبو لهب من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد العداوة والأذية له، فهلك بذلك. وأخبر الله عنه وعن امرأته في هذه السورة فقال تبت يدا أبي لهب، أي خسرت يداه، وتب فلم يربح. والجملة الأولى دعاء عليه، والثانية خبر عنه، وما أغنى عنه ماله وما كسب، وكسبه ولده، فلن يرد عنه ماله وولده شيئا من عذاب الله إذا نزل به. وقد توعده الله بقوله سيصلى نارا ذات لهب، أي سيدخل نارا عظيمة تتوقد فيصلاها، وامرأته حمالة الحطب، وهي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجر الكبيرة ذات الشوك، فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية له، فأعد الله لها في عنقها حبلا من مسد، لقوله مخبرا في جيدها حبل من مسد. والمسد الليف الشديد الخشونة إذا قتل وجدل كالضفائر الشعر. وكان نزول هذه السورة قبل موت أبي لهب وامرأته، وأخبر الله أنهما سيعذبان في النار فلن يسلما، فوقع الأمر كما أخبر الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. تفسير سورة الإخلاص عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، رواه مسلم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد، رواه الترمذي وغيره، وحديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم.
ذكر المصنف وفقه الله في صدر تفسير هذه السورة حديثين يتعلقان بها. فالحديث الأول فيه بيان فضل سورة الإخلاص بكونها تعدل ثلث القرآن باعتبار معناها، فهي باعتبار المعنى للمبنى تعدل ثلث القرآن لاختصاصها بالخبر عن الله عز وجل، فإن القرآن ثلاثة أتلاف، فالثلث الأول في الخبر عن الخالق، والثلث الثاني في الخبر عن المخلوق، والثلث الثالث في الخبر عن حق المخلوق في حق الخالق على المخلوق، والثلث الثالث في بيان حق الخالق على المخلوق. وسورة الإخلاص متمحضة في الخبر عن الله سبحانه وتعالى، فكلها خبر عن الله بأسمائه وصفاته، ذكره ابن تيمية العبيد وصاحبه ابن القيم. وأما الحديث الثاني ففيه بيان نسبة الرب سبحانه وتعالى، فإن مشرك العرب سألوا النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار ما يعرفونه من حالهم في تفاخرهم بأنسابهم، فقالوا انسب لنا ربك، فأنزل الله نسبته في هذه السورة فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهي أبلغ ما يبين نسبة الرب من كونه واحدا أحدا أردا صمدا ليس له والد ولا ولد. نعم.
أحسن الله إليك. قلتم وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لما كان الدين مبنيا على الإخلاص أخلص الله هذه السورة لنفسه آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عنه، فقال له قل هو الله أحد، أي قل أيها الرسول مبلغا إن الله هو الأحد المنفرد بالكمال المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فلا يشاركه أحد فيها، وأنه هو الله الصمد، أي السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج، فالخلق مفتقرون إليه ومستغن عنهم، ومن كماله لم يلد ولم يولد، فليس له ولد ولا والد، ولم يكن له كفوا أحد، فلا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير الصمد بقوله أي السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج، فالخلق مفتقرون إليه وهو مستغن عنهم، فمن أسماء الله الصمد، ومن صفاته الصمدانية. وصمدانية الله تجمع معنيين، وصمدانية الله تجمع معنيين، أحدهما كمال سؤدد الله في نفسه، كمال سؤدد الله في نفسه فهو سيد كامل، والآخر توجه الخلق إليه في ابتغاء حوائجهم، توجه الخلق إليه في ابتغاء حوائجهم فهم مفتقرون إليه. نعم.
قلتم وفقكم الله تفسير سورة الفلق عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، رواه مسلم. ومعنى لم يرى مثلهن قط في الاستعاذة بهن، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما بالإخلاص والمعوذتين، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ويمسح بيده، وإذا مرض أحد من أهله نفث عليه بها، متفق عليه.
قوله ومعنى لم ير مثلهن قط في الاستعاذة بهن، أي لا يتعوذ أحد عند خوفه بشيء أبلغ من أن يقرأ سورة الفلق والناس، فمن خاف شيئا فأكمل ما يطلب به الحفظ والصيانة هو أن يقرأ سورة الفلق والناس لطلب العوذ والحماية. وقوله في الحديث جمع كفيه ثم نفث فيهما، وكذا قوله يقرأ عن نفسه بالمعوذات وينفث، تكون القراءة متقدمة على النفث، فيقرأ أولا ثم ينفث ثانيا. ومعنى قوله وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى، أي إذا مرض، فإذا مرض قرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ويمسح بيده، وإذا مرض أحد من أهله فعل ذلك أيضا فنفث عليه بها.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص أن يقول مبلغا، وأمره في سورة الفلق والناس أن يقول متعوذا، فقال له هنا قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الفلق وهو الصبح من شر ما خلق الله من المخلوقات، وأريد به بعضها وهو كل مخلوق فيه شر.
قوله وهو كل مخلوق فيه شر إعلام بأن العموم في قوله من شر ما خلق يراد به الخصوص، فهو استعاذة من كل شر، من كل مخلوق فيه شر، فهناك من المخلوقات ما لا شر فيه كالجنة، فالاستعادة هنا بالمخلوقات التي فيها شر.
نعم.
السلام عليكم. قلتم وفقكم الله، ثم ذكر بعض أفراد المخلوقات المشتملة على شر فقال: ومن شر غاسق إذا وقب، وهو الليل إذا استحكم ظلامه لما فيه من انتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. وعند الترمذي بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال: يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب، فجعل القمر علامة له. ومن شر النفاثات في العقد، وهي الأنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق اللطيفة في العقد المشدودة عليه. ومن شر حاسد إذا حسد، وهو من يكره وصول النعمة إلى محسوده استعاذ منه إذا ثار حسده وبرز.
قوله وهو من يكره وصول النعمة إلى محسوده فيه بيان أن الحسد لا يلزم منه اقترانه بتمني زوال النعمة، لكنها مرتبة من مراتبه. فأصل الحسد كراهية وصول النعمة إلى أحد من الخلق، فمتى وجد هذا المعنى عد العبد حاسدا وإن لم يتمنى زوال النعمة عن من هو فيها، فإذا تمنى ذلك كان حاسدا، حسدا أشد من مجرد من يكره وصول النعمة، فالحسد وأهله مراتب ودرجات.
قلتم وفقكم الله. وقد تضمنت هذه السورة الاستعاذة من أنواع الشرور عموما ومن وصولها خصوصا. قلتم وفقكم الله تفسير سورة الناس: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. مستهل هذه السورة كسابقتها، فإن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول متعوذا، فقال له: قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الناس، وهو سيدهم المالك المصلح لهم، ملك الناس، وملكه من ربوبيته لكن أفرد لجلالة موقعه، إله الناس معبودهم بحق، من شر الوسواس الخناس وهو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه. فإذا استعاذ منه العبد تأخر واندفع عنه، فالخناس هو المتأخر المندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه، ومحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس.
قوله الذي يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه، فيه تفسير الوسوسة. فالوسوسة إلقاء خفي من الشيطان يحسن به الشر ويقوي إرادة العبد له، يحسن به الشر ويقوي إرادة العبد له، ويقبح الخير ويثبطه عنه، ويقبح الخير ويثبطه عنه أي يخذله ويمنعه من القيام به. فإذا استعاذ منه العبد تأخر واندفع، فاسم الخنس مأخوذ من التأخر والاندفاع، ويكون ذلك إذا ذكر العبد ربه. فإذا ذكر العبد ربه فإن الشيطان يتراجع ويندفع عن قلب العبد.
نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله وسددكم ونفعنا بعلمكم: تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامعي لنفسه ولمن شاء الله من خلقه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين، في 8 شوال 340 بمدينة الرياض، حفظه الله دارا للإسلام والسنة.
وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من بيان معاني الكتاب على ما يناسب المقام، ونستكمل بعد الصلاة البرنامج العلمي بشرح كتاب القواعد الأربع. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميع، لمن سمع الجميع، تفسير الفاتحة وقصار المفصل بقراءة غيره، صاحبنا فلان ابن فلان الفلاني يكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، الحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة السبت 25 من شهر جماد الأولى 37 في مسجد مصعب بن عمير بمدينة الرياض.
وهذا آخر هذا المجلس، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب السابع من برنامج أصول العلم في سنته الرابعة 36,400,000، وهو كتاب تفسير الفاتحة وقصار المفصل لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله تفسير سورة الزلزلة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قلتم وفقكم الله تعالى في مصنفكم تفسير الفاتحة وقصار المفصل تفسير سورة الزلزلة، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: نزلت إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاعد فبكى أبو بكر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا أبا بكر؟ فقال: أبكتني هذه السورة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم لا تخطئون ولا تذنبون لخلق الله تعالى أمة من بعدكم يخطئون ويذنبون فيغفر لهم. رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذكر الله تعالى ابتداء حال الأرض يوم القيامة فقال: إذا زلزلت الأرض زلزالها، فرجت رجا شديدا، وأخرجت الأرض أثقالها، وهو ما تثقل به مما في بطنها، فألقت على ظهرها كما قال تعالى، وألقت ما فيها وتخلت. وقال الإنسان مستعظما حالها: ما لها، أي ما الذي حدث لها وما عاقبته. ولا تكون زلزلتها كلها إلا يوم القيامة، يومئذ تحدث الأرض أخبارها.
ولا تكون زلزلتها كلها إلا يوم القيامة، إعلام بأن الزلزلة التي تكون يوم القيامة هي زلزلة كلية تختص فيها الأرض بتلك الحال. فالزلازل التي تطرأ في الأرض نوعان، أحدهما زلزلة عامة تشمل الأرض جميعا، وتكون يوم القيامة فقط، والآخر زلزلة خاصة تقع في ناحية من الأرض دون غيرها، وهي كل زلزلة قبل يوم القيامة، فالزلازل التي يشهدها الناس بين يدي الزلزلة الكبرى تكون مقيدة ببعض جهات الأرض وإن عظمت، والزلزلة التي توعب الأرض كلها فتستغرق جميع نواحيها هي زلزلة يوم القيامة. ومن طرائق الشرع في ذكر ما يحذر منه ويطلب مباعدته أنه يقدم من جنس الأكبر أصغر يخبر عنه ويدل عليه،
كتقديم الزلازل الصغرى قبل الزلزلة الكبرى، وتقديم الكسوف والخسوف قبل كسوف القمر والشمس يوم القيامة بمحو نورهما وسلبهما خاصتهما وجعلهما مكوران في جهنم، وكالدجاجلة الصغار بين يدي الدجال الأكبر المسيح الدجال. ومقصود الشرع من هذا الإيقاظ والوعظ بأن يوقظ النفوس من رقدتها وينبهها من غفلتها لتتعظ بما تقدم من الشيء الصغير الدال على الأمر الأعظم الكبير ليحذره الإنسان ويباعده.
قلت وفقكم الله، يومئذ تحدث الأرض أخبارها فتخبر بما عمل على ظهرها من خير وشر، ذلك بأن ربك أوحى لها أي أمرها أن تخبر به فلا تعصي أمره. يومئذ يصدر الناس يقبلون إلى الموقف والحساب أشتاتا أي أصنافا متفرقين، ومقصود صرفهم ليروا أعمالهم فيريهم الله ما عملوا من الحسنات والسيئات ويجازيهم عليها، فلمحسنهم النعيم المقيم ولمسيئهم العذاب الأليم. فمن يعمل مثقال ذرة وهي النملة الصغيرة خيرا يره أي يره ويرى ثوابه في الآخرة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أي يره ويرى عقابه فيها. وروى النسائي في السنن الكبرى عن صعصعة رضي الله عنه أنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: ما أبالي ألا أسمع غيرها، حسبي. وإسناده صحيح.
ذكر المصنف في تفسير قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة أن الذرة هي النملة الصغيرة، وهو المعنى الذي تعرفه العرب في لسانها، والمعاني المصطلح عليها بأخرة مما يشارك الكلمة العربية في وضعها ويباينها في معناها لا يفسر به القرآن. فمن قواعد التفسير النافعة ما ذكره ابن تيمية الحفيد والشاطبي أن القرآن لا يفسر بالمصطلح الحادث، فلا يقال في تفسير هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة أن المراد بالذرة الوحدة الصغيرة التي تتكون منها المادة، لأن هذا المعنى حادث لا تعرفه العرب الذين نزل القرآن بكلامهم، فيحمل الكلام الوارد في القرآن على ما تعرفه العرب من المعاني. ثم ذكر في تفسير الآية خيرا يره وشرا يره أن الرؤية تتعلق حينئذ بأمرين، أحدهما رؤية العمل والآخر رؤية الجزاء. فيرى العبد ما عمله من خير أو شر مكتوبا في صحيفته ويرى جزاءه عليه.
نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، تفسير سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أقسم الله تبارك وتعالى بالخيل الجاريات في سبيل الله فقال: والعاديات ضبحا أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها. فالموريات الموقدات بحوافرهن ما يطان عليه من الأحجار قدحا فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إذا عدون. فالمغيرات المباغتات الأعداء بما يكره صبحا، فإنهم كانوا لا يغيرون على القوم إذا غزوا إلا بعد الفجر، فتكون الغارة صباحا. فأثرن به أي هيجن وأصعدن بعدوهن وغارتهن نقعا وهو الغبار. فوسطن به أي توسطن براكبهن جمعا وهم الأعداء الذين أغير عليهم. والقسم بالخيل على تلك الأوصاف لأجل التهويل وترويع المشركين بما أعد لهم من الجهاد وآلته. وجواب القسم هو قوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود، أي لكفور لنعمة ربه، وإنه أي الإنسان على ذلك الكفر لشهيد في فلتات أقواله وأفعاله، فيبدو منه على لسانه وفي تصرفاته ما يتضمن الشهادة على نفسه بكفر نعمة ربه. وإنه أي الإنسان لحب الخير وهو المال لشديد، أي كثير الحب له، وحبه إياه حمله على البخل به فصيره كفورا.
وذكر المصنف في تفسير قوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد أن الخير هنا المال، حمله حبه على البخل به فصيره كفورا، فأنتج هذا الخير الشر، لأنه خير باعتبار قصده لا باعتبار أصله، لأنه خير باعتبار قصده لا باعتبار أصله. فإن الخير نوعان، أحدهما الخير المطلق، وهو ما يكون الخير فيه لأصله ومحله الأمور الدينية، والآخر الخير المقيد، وهو ما يكون فيه الخير لقصده ومحله الأمور الدنيوية. ومن الثاني المال المذكور في الآية، فالمقصود بالخير في الآية المال، وعد خيرا باعتبار قصده، أي فيما يحصل للإنسان به من نفع نفسه ونفع غيره، وقد تنقلب تلك الخيرية إلى شر، ما الذي يدل على أن المال قد ينقلب شر؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أولى أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فكان من منشأ خسرانه غلبة المال على قلبه حتى ألهاه ذكر الله عز وجل في آيات أخرى. فإذا غلب حب المال على القلب ولم ينتفع به العبد بإخراجه في الوجوه الشرعية في نفع نفسه أو غيره، فإنه ينقلب شرا عليه وعدوا له.
قلتم وفقكم الله. ولهذا قال الله تحذيرا له وتخويفا أفلا يعلم هذا الكفور عن عقابه إذا بعثر ما في القبور، أي أثير ما فيها وأخرج الله الأموات منها، وحصل ما في الصدور، فجمع وأحصي ما فيها من كمائن الخير والشر، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي مطلع على أعمالهم ومجازيهم عليها، وخص خبره بيوم القيامة حين تبعثر القبور ويحصل ما في الصدور، مع أنه خبير بهم في كل وقت، لأن المراد الجزاء بالأعمال الناشئ عن علم الله بهم واطلاعه عليهم.
ذكر المصنف في تفسير قوله تعالى إن ربهم بهم يومئذ لخبير ما يدل على أن المراد بالخبر هنا هو خبر الجزاء، بما يجري على العبد من ثواب أو عقاب على عمله، وليس المراد بالخبر خبر العلم والاطلاع، لأن خبر الله بأعمال الخلق لا يختص بيوم القيامة، فقوله تعالى إن ربهم بهم يومئذ لخبير أي خبير بما لهم من جزاء في الثواب والعقاب. وهذا من أوضاع الخبر والعلم في القرآن الكريم، أنه يطلق ولا يراد به نوع العلم والخبر، بل يراد به الجزاء على ما ذكر معه من عمل، كقوله تعالى في سورة البقرة: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي علم جزاء لا علم اطلاع. فهو وإن كان يدل على علم الاطلاع، لكن يراد منه ما هو فوقه وهو علم الجزاء، لأن علم الاطلاع لا يختص بالنفقة والنذر، بل هو عام في جميع الأفراد من الأعمال التي تصدر من الإنسان. فلما خص المذكوران بإرادهما في الآية علم أن قوله فإن الله يعلمه يعني علم جزاء عليه، وهذا يفيد مدح المذكورين معه، فهو حث على الخلق أن ينفقوا النفقات وأن ينذروا النذور. فهذه الآية من دلائل ما يدل على أن من النذر ما هو نذر مطلوب يتعبد الله عز وجل به، لأنه من محبوباته، على ما تقدم بيان حقيقته في شرح ثلاثة الأصول.
نعم. قلتم وفقكم الله. تفسير سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. القارعة من أسماء يوم القيامة لأنها تقرع قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها، ولهذا عظم شأنها وهول أمرها بقوله القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. فأي شيء هي هذه القارعة؟ وأي شيء أعلمك بها؟ ثم
ذكر المصنف وفقه الله أن الله عظم شأن يوم القيامة وهول أمره بما ذكره من آيات ثلاث في صدر السورة، ووقع ذلك من وجهين. أحدهما المبادرة بذكر القارعة في استفتاح السورة، في قوله القارعة، فالمفاجأة بذكرها بدارا لتعظيمها، كقول المرء في أول كلامه الحرب، على إرادة تعظيمها وتهويل شأنها. والآخر في تكرار الاستفهام عنها في الآيتين الثانية والثالثة في قوله ما القارعة وما أدراك ما القارعة.
قلتم وفقكم الله. ثم أخبر عنها فقال يوم يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش المبثوث أي المنتشر، والفراش فرق الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا، وهو المذكور في قوله تعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وتكون الجبال كالعهن أي الصوف المنفوش المتمزق الذي فرقت بعض أجزائه عن بعض.
ذكر المصنف وفقه الله في تفسير قوله تعالى كالفراش المبثوث ما يدل على أن المقصود بالفراش جنس منه لا جميع أفراده، فأصل الفراش ما يطير ويثور في الفضاء، ومنه فرخ الجراد، ففرخ الجراد فرد من أفراد جنس الفراش. والحال المذكورة منه هنا حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا، أي إذا كملت مدة حضانة البيض ثم تفقس البيض فإنه يخرج الجراد الصغير يركب بعضه بعضا من مبادرته إلى الخروج، كما ذكر الله في الآية الأخرى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. فالفراش هنا هو الجراد، والمبثوث يفسرها قوله منتشر في آية سورة القمر. نعم.
قلتم وفقكم الله، وفي ذلك اليوم تنصب الموازين، فأما من ثقلت موازينه برجحان حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية، أي حياة مرضية في جنات النعيم، وأما من خفت موازينه بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته فأمه هاوية، أي مأواه ومسكنه النار، تكون له بمنزلة الأم التي يأوي إليها ويلزمها، كما قال تعالى إن عذابها كان غراما، أي ملازما أهلها.
ذكر المصنف وفقه الله أنه في ذلك اليوم تنصب الموازين، أي تجعل مرفوعة ظاهرة بين أيدي الخلق، وجمع الموازين تبعا للمذكور في الآيتين، في قوله فأما من ثقلت موازينه، وفي قوله وأما من خفت موازينه. وإلا فالميزان المنصوب في الآخرة واحد في أصح أقوال أهل العلم، وذكر جمعه لماذا؟ أحسن، باعتبار تعدد الموزون فيه، وجمع باعتبار تعدد الموزون فيه، فلما كثرت أصناف الموزونات في الميزان قيل موازين، فلما كثرت أصناف الموزونات في الميزان قيل موازين، فالتعدد باعتبار ما يوزن فيه لا باعتبار آلة الوزن، فآلة الوزن هي واحدة.
أحسن الله عليكم. قلتم وفقكم الله، وعظم أمرها فقال وما أدراك ما هي، ثم فسرها.
طيب لماذا وقع في القرآن الموازين، ما وقع في القرآن الميزان، لماذا؟ هل في القرآن الميزان؟ نعم. نعم، هذا ماذا يفيد؟ ماذا يفيد هذا الحديث؟ أن الميزان واحد. نعم، نحن نتفق معك، لكن نسأل لماذا لم يقع في القرآن إلا الجمع؟ نعم. إيش؟ إيه لا، الميزان هذا غير الميزان هذا. الميزان هذا دنيوي وذاك أخروي. تكلم عن عبد الله. طيب وليش يعظم شانه؟ ليش يعظم شانه؟ وجوابه أنه وقع كذلك في القرآن لأمرين، أحدهما تعظيم شأن الميزان، تعظيم شأن الميزان، لأن القرآن أنزل لهداية الخلق ووعظهم وإرشادهم، لأن القرآن أنزل لهداية الخلق ووعظهم وإرشادهم، فالمناسب لمقصود الوعظ والهداية والإرشاد التهويل بالجمع، فالمناسب لمقصود الهداية والوعظ والإرشاد التهويل بالجمع، والآخر لأن الموزونات، لأن الموزونات في أصح الأقوال تتناول ثلاثة، لأن الموزونات في أصح الأقوال تتناول ثلاثة هي الأعمال وعمالها وصحائف العمل، هي العمال وأعمالهم وصحائف العمل، فلما تعددت الموزونات باعتبار أصلها فضلا عن كثرة أفرادها جمعت الموازين في القرآن الكريم، هذا نوع من تصريف القرآن، نوع آخر غير تصريف القرآن في نفسه، تصريف القرآن باعتبار تعلقه بالسنة هذا ميدان أوسع، مثل كلمة الطواغيت، هل وقع الجمع في القرآن؟ الجواب لا، ليس في القرآن الطواغيت، وإنما فيه الطاغوت، وأما في السنة فوقع ذكر الطواغيت في غير حديث، فهذا له معنى. في أشياء أخرى يعلم بها الناظر أن في علم الكتاب والسنة شغلا عن كل شيء، أن في علم الكتاب والسنة شغلا عن كل شيء، وأن من أدمن النظر فيهما لم يسعه النظر في غيرهما، وإنما يحتاج إلى غيرهما آلة للوصول إلى فهمهما.
نعم. أحسن الله إليك. قلتم وفقكم الله وعظم أمرها، فقال وما أدراك ما هي، ثم فسرها بقوله نار حامية أي شديدة الحرارة من الوقود عليها، وصح في الحديث أن حرارتها تزيد على حرارة نار الدنيا 70 ضعفا.
قوله من الوقود عليها بضم الواو أي الإيقاد، أي الإيقاد، فمن شدة الإيقاد عليها تكون شديدة الحرارة. أما الوقود بفتح الواو فهو ما توقد به النار، أي ما تشعل به النار، فهو ما توقد به النار أي ما تشعل به النار من الناس والحجارة، من الناس والحجارة. ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تفسير سورة التكاثر عن عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال يقول ابن آدم مالي مالي، قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأمضيت. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم العمد. رواه أحمد وإسناده صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول الله تعالى موبخا المشركين ومحذرا عباده المؤمنين ألهاكم أي شغلكم عما خلقتم له وهو عبادة الله التكاثر بينكم، وهو التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا كالنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، وحذف المتكاثر به ليشمل كل ما يكاثر به.
قوله وحذف المتكاثر به ليشمل كل ما يكاثر به، فأخبر الله عن حالهم من التكاثر بينهم أي التفاقر بينهم فيما يرغب فيه، ولم يذكر أفراد المتكاثر به ليشمل كل شيء يقع به التكاثر مما يعرفون ومما لا يعرفون. فمما يعرفون إيش؟ المال والبنون. ومما لا يعرفون سيارات المراكب، هذه مما لا يعرفون عدد المتابعين في التويتر، هذا لا يعرفونه، ما كانت تعرفه العرب، الآن الناس صاروا يتفاخرون بالكثرة، يقولون فلان عنده 10 ملايين أو 15 مليون أو 200 ألف، هذا لا يجدي عليه ولا عليهم شيئا، فهو لا يفيد القبول له ولا يفيد انتفاعهم به. فإن أكثر من يتابع في العالم هم الممثلون والفنانون، فهؤلاء يبلغون ملايين مملينة، فالناس النافعون للخلق من المعلمين والمفكرين والمثقفين والعلماء على اختلاف الحضارات من المسلمين وغيرهم لا يحظون بعدد كبير، فهو لا يدل على اختصاص هؤلاء بشيء يبدونه للخلق فيهم منفعة، كما أنه لا يدل على قبولهم، فإنه ليس المراد بالقبول كثرة الأعداد، لكن المراد بالقبول ما يوجد عند الناس من الرضا له، ما يوجد عند الناس من الرضا له. وكما قال الأوزاعي كان عطاء أرض الناس عند الناس ولم يكن يجلس إليه سوى 7 أو 8، فهذا من أنواع التكاثر التي لم تكن العرب تعرفها، وهي مما تشغل به القلوب ويشعل به وقود الفتن بين الناس في منازعاتهم. ثم ذكر المصنف أنواعا من المتفاخر به مما جرت به عادة الناس، فقال: كالنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وخص هذه الأعيان لأنها إيش؟ هي شدريب أحسن، لأنها هي التي غرس في فطر الناس محبة شهوتها. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا.
نعم. قلتم وفقكم الله: ولم تزالوا على تلك الحال حتى زرتم المقابر، بأن متم فدفنتم فيها وصرتم إليها، وإنما جعل المقام في البرزخ زيارة لأن المقصود منه النفوذ إلى الدار الآخرة، فجعلهم الله زائرين لا مقيمين، والبعث والجزاء يكونان في تلك الدار، ولهذا توعدهم بقوله: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون سوء عاقبة تكاثركم وتشاغلكم عن عبادة ربكم. وكرر الجملة مبالغة في التهديد وزيادة تأكيد في تحقق الوعيد، ثم زجرهم عن غيه مرة أخرى فقال: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون علما ثابتا في القلب ما تستقبلون بعد الموت لما ألهاكم التكاثر عن عبادة الله.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير علم اليقين بقوله: أي لو تعلمون علما ثابتا في القلب. فأصل اليقين الاستقرار والاطمئنان إلى الشيء، ومراتبه ثلاث: الأولى علم اليقين وهو العلم الثابت في القلب، والثانية عين اليقين وهو العلم المشاهد في الحس، والمرتبة الثالثة حق اليقين وهو العلم الناشئ من الوصول إلى المعلوم، كما يكون من مصير الخلق في الآخرة إلى جنة أو نار، فإن يقيننا بها الآن يسمى علم اليقين، فإذا أقبل عليهما الخلق فرأوهما سمي هذا عين اليقين، فإذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار صار هذا حق اليقين.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: ثم أقسم الله فقال: لترون الجحيم، والجملة جواب قسم محذوف تقديره: والله لترون الجحيم التي أعدها الله للكافرين. ثم أكد القسم بقسم آخر فقال: ثم لترونها عين اليقين، أي عيانا لأبصاركم، وذلك قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فإذا رأيتموها سئلتم حينئذ عن النعيم، وهو المذكور في قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي فليسألنكم الله عما تنعمتم به في دار الدنيا أشكرتم أم كفرتم. عن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما عن أبيه أنه قال: لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الزبير: يا رسول الله، وأي النعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والماء؟ قال: أما إنه سيكون. رواه الترمذي بسند حسن.
وعنده في الحديث: وإنما هما الأسودان التمر والماء، جعل السواد وصفا لهما تغليبا لصفة التمر، فالتمر هو الذي يوصف بالسواد، وخاصة تمر الحجاز ففيه سواد، وأشده عجوة المدينة، فجعل الماء موصوفا بالسواد باعتبار تغليب وصف التمر المذكور معه عليه، فقيل الأسودان التمر والماء، وهما لهما اسم الأسودان من المطعومات، ومن اللوادغ ما يسمى بالأسودان، وهما إيش؟ وهي الحية والعقرب باعتبار تغليب وصف الحية أم العقرب؟ العقرب. طيب هذا اسألوا عنه الحجازيين، لأن من قواعد فهم الخطاب النظر إلى لغة أهل الحجاز، ووقعت في هذا أحاديث تفسيرها على غير هذا غلط. من أشهرها ما ذهب إليه أبو عبد الله بن القيم أن قوله صلى الله عليه وسلم إن الحمى من بيح جهنم بريدوها بالماء أن هذا لأهل الحجاز، لأنهم هم أهل البلاد الحارة التي ينتفعون بها بتخفيف الحرارة بالماء دون غيرهم، فلا يكون نافعا في غيرهم. وله أثر في فهم أحاديث أخرى، ومن هذا الجنس هذا الحديث المذكور في قتل الأسودين، اقتل الأسودين في الصلاة. نعم.
قلتم وفقكم الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله. قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال فانطلق فجاءهم بعتق فيه بسر وتمر ورطب، فقال كلوا من هذه، وأخذ المدية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العتق وشربوا. فلما شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم.
قوله في الحديث فجاءهم بعذق، العذق من النخلة بمنزلة الجذع من غيرها، فيه بسر وتمر ورطب، وهذه مراتب ثلاث لثمرة النخل. المرتبة الأولى البسر، وهو البلح الخالص، البلح الخالص الذي لا رطب فيه، فلا رطوبة فيه. والمرتبة الثانية التمر، وهو ثمرة النخل، وهو ثمرة النخل التي ذهبت رطوبتها فيبست وجفت، التي ذهبت رطوبتها فيبست وجفت. والمرتبة الثانية الرطب، وهي ثمرة النخل التي يكون فيها بلح وتمر، وهي ثمرة النخل التي يكون فيها بلح وتمر. فالرطب متوسط بينهما، فمبتدأ ثمرة النخل إيش؟ بسر، ومنتهاها تمر، وبينهما رطب. نعم.
قلت وفقكم الله. تفسير سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استفتح الله هذه السورة بالقسم فقال والعصر، وهو الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير العصر بالآية بأنه الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس، اعتدادا بكونه لغة الخطاب الشرعي، فإن المعهود في لغة الكتاب والسنة إطلاق اسم العصر على إرادة آخر النهار، وإن كان في الوضع اللغوي يتناول غيره، وإن كان في الوضع اللغوي يتناول غيره. فالعصر مثلا في اللغة يكون اسما للدهر كله، لكن خطاب الشرع إذا ذكر فيه اسم العصر لا يراد به إلا الوقت المعروف آخر النهار. ومنه سميت الصلاة التي تكون بعد الظهر صلاة العصر، لأنها واقعة في مبتدأ الوقت الكائن آخر النهار الذي يسمى عصرا. ومن قواعد فهم الكتاب والسنة الاعتداد بلغتهما، فيفسر بلغة الكتاب والسنة. ذكره ابن تيمية الحفيد في مقدمة أصول التفسير، وصاحبه أبو عبد الله بن القيم في مفتاح دار السعادة، ولهما مواضع متفرقة من كلامهما في هذا في كتبهما. نعم.
قلتم وفقكم الله. والمقسم عليه إن الإنسان لفي خسر، فكل الناس في خسر أي هلكة ونقصان، ثم استثنى من الخسر الذين اتصفوا بأربع صفات هي المذكورة في قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصفة الأولى الإيمان، وإنما يدرك أصله وكماله بالعلم. والثانية العمل الصالح، وبهما يكمل الإنسان نفسه. والثالثة التواصي بالحق يأمر بعضهم بعضا به. والرابعة التواصي بالصبر على أمر الله، وبهما يكمل الإنسان غيره.
ما معنى قوله وإنما يدرك أصله وكماله بالعلم في تفسير الإيمان؟ قال فالصفة للإيمان وإنما يدرك أصله وكماله بالعلم. في إيش؟ في أصله وكماله. لا يكون الإيمان في أصله وكماله إلا بعلم، فإن الإيمان له مرتبتان، إحداهما أصل الإيمان والأخرى كمال الإيمان. فأصل الإيمان ما لا يكون العبد مسلما إلا به، وكمال الإيمان ما يكون العبد مسلما دونه، لكنه يدخل في حقيقة الإيمان الكامل أي الدين الكامل للإنسان. فوصول الإنسان إلى الإيمان أصلا أو كمالا لا بد فيه من العلم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تفسير سورة الهمزة: بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. هذه السورة مستفتحة بالوعيد، ففاتحتها ويل كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال لتعديتها باللام في قوله لكل همزة لمزة. فتقدير الكلام ويل له.
ذكر المصنف وفقه الله أن هذه السورة استفتحت بالوعيد أي بكلمة دلت عليه، هي كلمة ويل، ولذلك قال ففاتحتها ويل كلمة وعيد وتهديد. والحديث المروي في كون ويل واديا من أودية جهنم لا يصح، والمعروف في كلام العرب أنهم يريدون بها التهديد والوعيد. وفي كلام العرب خمس كلمات استوت في مبناها ومعناها: الأولى ويل، والثانية ويح، والثالثة ويك، والرابعة ويب، والخامسة ويث. فهذه كلمات الخمس يراد بها التهديد والوعيد، لا سادس لها، ذكره ابن خالوي في كتاب ليس.
قلتم وفقكم الله: وهو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة، واللماز من يعيبهم بقوله ويطعن عليهم بالعبارة، والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة. ومن صفة
ذكر المصنف الفرق بين الهمزة واللمزة بقوله: وهو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، ثم قال: فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة، واللماز من يعيبهم بقوله ويطعن عليهم بالعبارة. فهما يشتركان في عيب الناس ويفترقان في آلة العيب. فهما يشتركان في عيب الناس ويفترقان في آلة العيب. فآلة الهماز إيش؟ الإشارة. وآلة اللماز اللسان بالعبارة. وآلة اللماز اللسان بالعبارة. كيف الإشارة؟ ايش رأيك في فلان؟ يقول كذا، هذا إشارة، يعني خلك منه، أو يحرك لسانه أو نحو ذلك، هذا من الإشارة.
نعم. صلى الله عليه وسلم. قلتم وفقكم الله: ومن صفته حرصه على جمع المال وتعديده، فذكره الله به فقال: الذي جمع ماله وعدده. وهو لشدة ولعه بماله يحسب لجهله أن ماله أخلده فأبقاه في الدنيا، لأن الخلود فيها أقصى أمانيه، إذ لا يؤمن بحياة أخرى. ثم توعده الله بأن الأمر على خلاف ظنه، فما ماله بمخلده وإن الله معاقبه، فقال: كلا لينبذن، وهو جواب قسم محذوف، أي والله ليطرحن في الحطمة. المعظمة التي تحطم ما يلقى فيها وتهشمه، ثم هول شأنها وعظمه في قوله وما أدراك ما الحطمة، ثم فسرها بقوله نار الله الموقدة أي المسعرة المشعلة بالناس والحجارة التي من شدتها تطلع على الأفئدة فتنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها، وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها للطفها.
ذكر المصنف وفقه الله ما يفيد السر في ذكر وصول العذاب إلى القلوب، فإن قوله نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة أي تشتد حتى تصل إلى الأفئدة، فكأنها مطلعة عليها أي ظاهرة عليها بإحاطتها، فاختير تعذيب الأفئدة بوصول النار إليها لأمرين: أحدهما أن العذاب حينئذ يكون أشد، أن العذاب حينئذ يكون أشد للطف القلوب، للطف القلوب، فحرقها أشد ألما، فحرقها أشد ألما، فإن القطعة من الجسد إذا لطفت كان حرقها أشد من غيرها إذا كثفت، والمذكور منه في القرآن كم واحد؟ شيئان، أحدهما الجلد والآخر القلب، أحدهما الجلد والآخر القلب، فهما ألطف ما في العبد، فيكون العذاب عليهما أشد، بخلاف ما كثف مثل إيش؟ مثل العظام، بخلاف ما كثف كالعظام، فإن الألم الذي يصل إلى العظم من حرق النار أقل من الألم الذي يصل إلى الجلد. والآخر أن القلب مبتدأ الفكر والإرادة، أن القلب مبتدأ منه مبتدأ الفكر والإرادة، فهو الذي جر الإنسان إلى الوقوع فيما منعه الله منه، فهو الذي جر الإنسان إلى الوقوع فيما منعه الله منه خبرا أو طلبا. نعم.
قلت وفقكم الله، وأهلها محبوسون فيها قد أيسوا من الخروج منها لما أخبر الله عنه بقوله إنها عليهم مؤصدة أي مغلقة عليهم، وهم يعذبون فيها في عمد ممددة أي أعمدة طويلة. أحسن
ذكر الله عز وجل أن النار تكون في أعمدة ممددة يعني طويلة، لماذا؟ من اللي عندهم في بيتهم مشب؟ كم واحد فيكم؟ كثير. طيب كيف المشب يكون قصير ولا طويل مرفوع؟ ما الجواب؟ المشب كيف يكون ما يطلعوا لها يعني يسمونها هم مدخنة، وكلما طارت كلما كان أشد في النار، لأن هذا أقوى في إيقادها، لأن هذا أقوى في إيقادها، فإذا امتدت مدخنتها اشتد إيقادها.
نعم. قلتم وفقكم الله، تفسير سورة الفيل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. ذكر الله تعالى في هذه السورة خبر أصحاب الفيل، وباشر بالمخاطبة بها الرسول صلى الله عليه وسلم تقوية له وتثبيتا لإظهار قدرة ربه الذي أرسله، فقال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وهو استفهام تقريري أي أما علمت كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته وأرادوا هدمه فجعل سعيه وما دبره من شر في تضييع، وهم الحبشة الذين جاءوا مكة غزاة مضمرين هدم الكعبة انتقاما من العرب، فإن ملكهم أبرهة بنى كنيسة عظيمة سماها القليس وأراد أن يصرف حج العرب إليها، فجاء رجل منهم فأحدث فيها تحقيرا لها ليتسامع العرب بذلك فتهون عليهم، فغضب أبرهة وعزم على غزو الكعبة ليهدم وعزم على غزو مكة ليهدم الكعبة، فجهز جيشا عظيما لا قبل للعرب به واستصحب معه الفيل لهدمها، فلما وصلوا قرب مكة خرج أهل مكة منها خوفا على أنفسهم، فحبس الله الفيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أي جماعات متتابعة متفرقة ترميهم بحجارة من سجيل، تقذفهم بحصى صغيرة من سجين وهو الطين المتحجر، فجعلهم كعص مأكول، أي محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلته وداسته بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانعا. وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم، أي كان وقوع هذه الحادثة في السنة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل وقوعها موافقا مولد النبي صلى الله عليه وسلم لتحفظ العرب سنة مولده، فإن العرب لم تكن تؤرخ بالأيام والليالي وكانت تؤرخ بالحوادث، فإذا عظمت الحادثة أرخوا بها فيقولون عام القحط وعام الربيع وعام الحرب الفلانية وعام الفيل، فجعل هذا الحدث العظيم موافقا مولده صلى الله عليه وسلم لتحفظ سنة ولادته. فإذا قيل أين ذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، فجوابه في سورة الفيل. نعم.
قلتم وفقكم الله تفسير سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه السورة مفردة في قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له ولهم، والجار والمجرور في صدرها لإيلاف قريش متعلق بقوله فليعبدوا رب هذا البيت، ودخلت عليه الفاء لما في الكلام من إرادة الشرط، إذ معناه إن نعم الله عليهم لا تحصى، فإن لم يعبدوه لأجل ربوبيته المظهرة بنعمه فليعبدوه لأجل إيلافهم، أي ما لزموه واعتادوه مع الأنس به، ثم فسره بقوله إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، وهي رحلة تجارتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام، وأخر ما أمرهم به
قوله وهي رحلة تجارتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام، لموافقة حال البلدين حينئذ لما يرغب فيه، فموافقتها للصيف في الشام لبرودة الشام، فيخرجون من لهيب مكة إلى برد الشام فتحصل لهم منفعة للتجارة حينئذ، وكذا كانوا يرحلون في الشتاء إلى اليمن لأجل منفعة إيش؟ الدفء. وين الدفء باليمن؟ ما الجواب؟ نعم. طيب إذن كيف يروحون الشتاء؟ لا ليس هذا المعنى، ويكون حينئذ أحسن. فاليمن المرادة هنا هي اليمن الأسفل الذي يسمى تهامة، وهي منطقة واسعة مقسومة اليوم بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية العربية، وهي تكون في الشتاء دافئة، فتناسب حينئذ الحال الإتجار فيها لأجل دفئها.
نعم. قلتم وفقكم الله، وآخر ما أمرهم باعتناء بما قدم فقال فليعبدوا رب هذا البيت، وخصه بالربوبية لفضله وشرفه، ثم أبرز بعض ما طواه قبل من نعمه عليهم الموجبة عبادته، فقال الذي أطعمهم من جوع فرزقهم من الثمرات وهي لهم أسباب التجارات، وآمنهم من خوف فصير بلدهم حرما آمنا، وأعظم قدرهم عند الخلق فلا يتعرض لهم أحد بسوء لأنهم جيران الكعبة المعظمة. فانتظام سياق معانيها في وضع الكلام لتعبد قريش رب هذا البيت لما أنعم عليهم في رحلة الشتاء والصيف، فأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أحسن الله إليكم. تفسير سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يقول تعالى في ذم من ضيع حقه وحقوق عباده: أرأيت الذي يكذب بالدين، وهو الحساب والجزاء على الأعمال والاستفهام للتعجب من حالهم، وما أورثهم تكذيبهم من سوء الصنيع، فذلك الذي يدعو اليتيم، أي فهو الذي يدفع اليتيم بعنف وشدة ويمنعه حقه لغلظة قلبه وتكذيبه جزاء ربه، ولا يحب غيره، والحظ الحث على طعام المسكين، وأحرى به أنه لا يطعمه بنفسه لمحبته المال وبخله به. ثم توعد صنفا من المصلين هم المنافقون فقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي لاهون، فلا يؤدونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. والسهو عن الصلاة هو المستشنع المذموم، وأما السهو فيها فيقع من كل أحد، لأنه وارد قلبي لا اختيار للعبد فيه.
هذا الذي ذكره المصنف يبين أن السهو المتعلق بالصلاة نوعان، أحدهما سهو في الصلاة، وهو ذهول القلب عن معلوم من أحكامها، بالزيادة أو النقص أو الشك، والآخر سهو عن الصلاة، وهو الغفلة عنها بعدم أدائها في وقتها، وترك إقامتها على وجهها. فالسهو عن الصلاة مركب من أمرين: أحدهما ترك أدائها في وقتها، وإليه أشير في الحديث بقوله: يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان. والآخر ترك إقامتها على وجهها، وإليه الإشارة في الحديث بقوله: فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. والمستبشع من السهوين هو السهو عن الصلاة، للسهو في الصلاة، فالسهو في الصلاة يقع من كل أحد، حتى وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قلتم وفقكم الله. ثم وصفهم بالرياء والحرص على الدنيا فقال: الذين هم يراءون، فيظهرون أعمالهم صالحة ليراها الناس فيحمدهم عليها، ويمنعون الماعون، أي يمنعون الناس منافع ما عندهم كالزكاة وما لا تضر إعارته مما يستعان به على عمل البيت من آنية وآلة، ومنها القدر والدلو، وما جرت العادة ببذله لشدة حرصهم على الدنيا وشحهم بها، فلا هم أحسنوا عبادة ربهم ولا هم أحسنوا معاملة خلقه.
قوله في تفسير الذين هم يراءون فيظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها، فيه تفسير الرياء، فالرياء هو إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه،
نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله. تفسير سورة الكوثر: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. امتن الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال له: إنا أعطيناك الكوثر، وهو نهر في الجنة، ومنه يشخب ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منه فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. ولما ذكر
المصنف رحمه الله ما يدل على تفسيره الكوثر بالنهر، وأنه لا يفسر بما ذكره جماعة من أنه الخير الكثير لأمرين: أحدهما أن الخير الكثير في الجنة يكون لكل واحد من أهلها، أن الخير الكثير في الجنة يكون لكل واحد من أهلها فلا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن تفاوتوا فيما يصلهم من الخير، وإن تفاوتوا فيما يصلهم من الخير، لكن كل خير يصل إلى واحد من أهل الجنة هو خير كثير. والآخر أن المناسب للامتنان تخصيصه صلى الله عليه وسلم بالنهر، أن المناسب للامتنان تخصيصه صلى الله عليه وسلم بالنهر، فقوله تعالى مظهرا نعمته ومنته على عبده إنا أعطيناك الكوثر يراد به شيء ليس لغيره، وهو النهر الذي اسمه الكوثر. وذكر المصنف من وصفه: ومنه يشخب ميزابان يصبان في حوض النبي في عرصات يوم القيامة، وثبت هذا في صحيح مسلم. والشخب الجري بانحباس وشدة، والشخب الجري بانحباس وشدة، فله ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج من النهر ميزابان، والميزاب آلة ممدودة ينزل منها الماء من علو، هي المعروفة عند الناس باسم المرزام أو المرزاب أو غير ذلك من الأسماء، وهو ما يعلق من قطعة حديد أو نحوها في أعلى البناء ويجعل له مجرى ليخرج منه الماء، فيسمى هذا ميزابا، فيكون ماء الحوض ممدا من نهر الكوثر ويصل إلى الحوض بميزابين يصبان في الحوض.
قلتم وفقكم الله. ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال فصل لربك وانحر، أي أخلص صلاتك كلها لربك واجعل ذبحك له وعلى اسمه وحده، وخص هاتين العبادتين بالذكر لفضلهما، فالصلاة تتضمن خضوع القلب والجوارح لله، والنحر يتضمن التقرب إليه بسفك الدم من النحائر المشتمل على سماحة النفس بالمال. ثم ذكر من منته عليه أيضا خسار شانئه فقال إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر المقطوع من كل خير. وروى النسائي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش أنت خير أهل المدينة وسيدهم؟ قال نعم. قالوا ألا ترى إلى هذا المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن، يعني أهل الحجيج وأهل السدانة، قال أنتم خير منه، فنزلت إن شانئك هو الأبتر، ونزلت ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت إلى قوله فلن تجد له نصيرا، وإسناده صحيح. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تفسير سورة الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أن يبلغ الكافرين أمرا عظيما فقال قل يا أيها الكافرون الباقون على كفركم لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن. ثم أخبر عن حالهم فقال ولا أنتم عابدون ما أعبد وهو الله المستحق وحده للعبادة فعبادتكم إياه وأنتم تشركون به لا تسمى عبادة. ثم كرر براءته من آلهتهم فقال ولا أنا عابد ما عبدتم للدلالة على الثبات وتأييسهم من عبادته لها، وأخبر عن تحقق تكذيبهم فقال ولا أنتم عابدون ما أعبد للدلالة على أن ذلك صار وصفا لازما لهم أنهم لا يؤمنون فلكل دينه الذي رضيه. قال تعالى لكم دينكم قال تعالى: لكم دينكم ولي دين، أي لكم دينكم الذي رضيتموه هو الشرك، ولي دين الذي رضيه لي ربي وهو الإسلام.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين، أي لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك، ولي ديني الذي رضيه لي ربي وهو الإسلام. فالفرق بين الإضافتين أن إضافة دين المشركين إليهم باعتبار إيش؟ أنهم اخترعوه وافتروه من قبل أنفسهم. وأما نسبة دين الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله فالمقصود به الإعلام بأن هذا الدين رضيه الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم. فدين المشركين نتاج الأهواء، ودين الرسول صلى الله عليه وسلم وحي رب الأرض والسماء. فدين المشركين نتاج الأهواء، ودين الرسول صلى الله عليه وسلم وحي رب الأرض والسماء. والآية للبراءة من دين المشركين، والآية للبراءة من دين المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقول لكم دينكم ولي دين لإعلان البراءة من دين المشركين، فهي ليست للتخيير. ومن سواقط القول بأخرة ذكر هذه الآية للدلالة على حرية الأديان، وأن للعبد ما اختاره من دينه. قالوا: لأن الله قال لكم دينكم ولي دين، فلكل أحد دينه الذي يدين به، وهذا معنى باطل. فالمعنى المراد في الآية هو بيان البراءة من كل دين مخالف دين الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن تلك الأديان أديان باطلة، وإلا لما برئ منها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل فيما يذكر من الآيات التي يوهم ظاهرها، التي يتوهم من ظاهرها عندما نقص علمه أنها تفيد التخيير في الأديان، فإن دين الله واحد، ولكن تلك الآيات هي للبراءة أو للتهديد والوعيد، كقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فإن الآية للتهديد والزجر، وليس لجعل الناس أخيارا فيما ينتقون من دين يدينون به. فالله سبحانه وتعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأما معاني التخيير وجعل هذا حرية للخلق كما يريدون وفق ما افترعه بعض المتأخرين، فهذه معان باطلة لم تبنى على أصول الشريعة ولا صدرت من مشكاتها، ولكنها تصدر من خيارات سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو غير ذلك. وأما الذين يدينون بدين الإسلام ويفهمون خطاب الشرع وفق ما أراده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكان عليه سلف الأمة رحمهم الله، فإنهم يعلمون أن هذه الآيات يراد بها تارة البراءة ويراد بها تارة التهديد والوعيد.
قلتم وفقكم الله: تفسير سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. تضمنت هذه السورة بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإشارة عند حصولها وأمرا. فالبشارة هي البشارة بنصر الله له على الكافرين ووقوع فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، أي جماعات تلو جماعات، وذلك في قوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وأما الإشارة والأمر فهي الإشارة إلى دنو أجله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله: فسبح بحمد ربك واستغفر، فإن عمره صلى الله عليه وسلم عمر فاضل أقسم الله به، والأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحج. فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسبحه مع حمده ويستغفره، فيه إشارة إلى انقضاء عمره صلى الله عليه وسلم ليتهيأ للقاء ربه، إنه كان توابا يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم. فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن ويكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير التواب بقوله يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم. فتوبة الله على عباده تتضمن أمرين، فتوبة الله على عباده تتضمن أمرين، أحدهما توفيقهم إليها، توفيقهم إليها، فييسر الله لهم سبل التوبة، فييسر الله لهم سبل التوبة، والآخر قبولها منهم إذا تابوا، قبولها منهم إذا تابوا. فإذا تاب العبد قبل الله سبحانه وتعالى منه، فلمجموع الأمرين سمي الله توابا. ذكره ابن تيمية الحفيد في قاعدة التوبة. نعم.
قلتم وفقكم الله تفسير سورة المسد: بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فه، يا بني عدي لبطون من قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجابوا لهب وقريش، فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وأبو لهب من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد العداوة والأذية له، فهلك بذلك. وأخبر الله عنه وعن امرأته في هذه السورة فقال: تبت يدا أبي لهب، أي خسرت يداه، وتب فلم يربح. والجملة الأولى دعاء عليه، والثانية خبر عنه، وما أغنى عنه ماله وما كسب، وكسبه ولده، فلن يرد عنه ماله وولده شيئا من عذاب الله إذا نزل به. وقد توعده الله بقوله: سيصلى نارا ذات لهب، أي سيدخل نارا عظيمة تتوقد فيصلاها، وامرأته حمالة الحطب، وهي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجر الكبيرة ذات الشوك، فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية له، فأعد الله لها في عنقها حبلا من مسد، لقوله مخبرا: في جيدها حبل من مسد. والمسد الليف الشديد الخشونة إذا فتل وجدل كضفائر الشعر. وكان نزول هذه السورة قبل موت أبي لهب وامرأته، وأخبر الله أنهما سيعذبان في النار فلن يسلما، فوقع الأمر كما أخبر الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم تفسير سورة الإخلاص عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، فأنزل الله: قل هو الله أحد الله الصمد. رواه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم.
ذكر المصنف وفقه الله في صدر تفسير هذه السورة حديثين يتعلقان بها. فالحديث الأول فيه بيان فضل سورة الإخلاص بكونها تعدل ثلث القرآن باعتبار معناها، فهي باعتبار المعنى للمبنى تعدل ثلث القرآن لاختصاصها بالخبر عن الله عز وجل، فإن القرآن ثلاثة أتلاف، فالثلث الأول في الخبر عن الخالق، والثلث الثاني في الخبر عن المخلوق، والثلث الثالث في الخبر عن حق المخلوق في حق الخالق على المخلوق، والثلث الثالث في بيان حق الخالق على المخلوق. وسورة الإخلاص متمحضة في الخبر عن الله سبحانه وتعالى، فكلها خبر عن الله بأسمائه وصفاته، ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم. وأما الحديث الثاني ففيه بيان نسبة الرب سبحانه وتعالى، فإن مشرك العرب سألوا النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار ما يعرفونه من حالهم في تفاخرهم بأنسابهم، فقالوا انسب لنا ربك، فأنزل الله نسبته في هذه السورة فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهي أبلغ ما يبين نسبة الرب من كونه واحدا أحدا فردا صمدا ليس له والد ولا ولد. نعم.
الله عليك. قلتم وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لما كان الدين مبنيا على الإخلاص أخلص الله هذه السورة لنفسه آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عنه، فقال له قل هو الله أحد، أي قل أيها الرسول مبلغا إن الله هو الأحد المنفرد بالكمال المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات فلا يشاركه أحد فيها، وأنه هو الله الصمد أي السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج، فالخلق مفتقرون إليه ومستغن عنهم، ومن كماله لم يلد ولم يولد فليس له ولد ولا والد، ولم يكن له كفوا أحد فلا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير الصمد بقوله أي السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج فالخلق مفتقرون إليه وهو مستغن عنهم، فمن أسماء الله الصمد ومن صفاته الصمدانية، وصمدانية الله تجمع معنيين أحدهما كمال سؤدد الله في نفسه فهو سيد كامل، والآخر توجه الخلق إليه في ابتغاء حوائجهم فهم مفتقرون إليه.
قلتم وفقكم الله. تفسير سورة الفلق عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، رواه مسلم. ومعنى لم يرى مثلهن قط في الاستعاذة بهن، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما بالإخلاص والمعوذتين، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ويمسح بيده وإذا مرض أحد من أهله نفث عليه بها، متفق عليه.
قوله ومعنى لم يرى مثلهن قط في الاستعادة بهن أي لا يتعود أحد عند خوفه بشيء أبلغ من أن يقرأ سورة الفلق والناس، فمن خاف شيئا فأكمل ما يطلب به الحفظ والصيانة هو أن يقرأ سورة الفلق والناس لطلب العود والحماية. وقوله في الحديث جمع كفيه ثم نفث فيهما وكذا قوله يقرأ عن نفسه بالمعوذات وينفث، تكون القراءة متقدمة على النفث، فيقرأ أولا ثم ينفث ثانيا. ومعنى قوله وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أي إذا مرض، فإذا مرض قرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ويمسح بيده، وإذا مرض أحد من أهله فعل ذلك أيضا فنفث عليه بها.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص أن يقول مبلغا، وأمره في سورة الفلق والناس أن يقول متعوذا، فقال له هنا قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الفلق وهو الصبح من شر ما خلق الله من المخلوقات وأريد به بعضها وهو كل مخلوق فيه شر.
قوله وهو كل مخلوق فيه شر إعلام بأن العموم في قوله من شر ما خلق يراد به الخصوص، فهو استعاذة من كل شر، من كل مخلوق فيه شر، فهناك من المخلوقات ما لا شر فيه كالجنة، فالاستعادة هنا بالمخلوقات التي فيها شر.
السلام عليكم. قلتم وفقكم الله، ثم ذكر بعض أفراد المخلوقات المشتملة على شر فقال: ومن شر غاسق إذا وقب، وهو الليل إذا استحكم ظلامه لما فيه من انتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. وعند الترمذي بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال: يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب، فجعل القمرة علامة له. ومن شر النفاثات في العقد، وهي الأنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق اللطيفة في العقد المشدودة عليه. ومن شر حاسد إذا حسد، وهو من يكره وصول النعمة إلى محسوده استعاذ منه إذا ثار حسده وبرز.
قوله وهو من يكره وصول النعمة إلى محسوده فيه بيان أن الحسد لا يلزم منه اقترانه بتمني زوال النعمة، لكنها مرتبة من مراتبه. فأصل الحسد كراهية وصول النعمة إلى أحد من الخلق، فمتى وجد هذا المعنى عد العبد حاسدا وإن لم يتمنى زوال النعمة عن من هو فيها، فإذا تمنى ذلك كان حاسدا، حسدا أشد من مجرد من يكره وصول النعمة، فالحسد وأهله مراتب ودرجات.
قلتم وفقكم الله، وقد تضمنت هذه السورة الاستعاذة من أنواع الشرور عموما ومن وصولها خصوصا. قلتم وفقكم الله، تفسير سورة الناس: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. مستهل هذه السورة كسابقتها، فإن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول متعوذا، فقال له: قل أعوذ، أي ألجأ وأعتصم برب الناس، وهو سيدهم المالك المصلح لهم، ملك الناس، وملكه من ربوبيته، لكن أفرد لجلالة موقعه، إله الناس، معبودهم بحق، من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان، الذي يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه. فإذا استعاذ منه العبد تأخر واندفع عنه، فالخناس هو المتأخر المندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه، ومحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس.
قوله الذي يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه، فيه تفسير الوسوسة. فالوسوسة إلقاء خفي من الشيطان يحسن به الشر ويقوي إرادة العبد له، يحسن به الشر ويقوي إرادة العبد له، ويقبح الخير ويثبطه عنه، ويقبح الخير ويثبطه عنه، أي يخذله ويمنعه من القيام به. فإذا استعاذ منه العبد تأخر واندفع، فاسم الخنس مأخوذ من التأخر والاندفاع، ويكون ذلك إذا ذكر العبد ربه، فإذا ذكر العبد ربه فإن الشيطان يتراجع ويندفع عن قلب العبد.
نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله وسددكم ونفعنا بعلمكم، تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامعي لنفسه ولمن شاء الله من خلقه، صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين، في 8 شوال 340 بمدينة الرياض، حفظه الله دارا للإسلام والسنة.
وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من بيان معاني الكتاب على ما يناسب المقام، ونستكمل بعد الصلاة البرنامج العلمي بشرح كتاب القواعد الأربع. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميع، لمن سمع الجميع، تفسير الفاتحة وقصار المفصل بقراءة غيره، صاحبنا فلان ابن فلان الفلاني يكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، الحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة السبت 25 من شهر جمادى الأولى وثلاثين وأربعمائة وألف في مسجد مصعب بن عمير بمدينة الرياض. وهذا آخر هذا المجلس، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.